المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن وليا ولي الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تحدثنا في الحلقة السابقة عن مظاهر الربوبية التكوينية وعن بعض مفردات هذه الربوبية التي طرحتها الآية المباركة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بدأت بإعطاء بعض مفردات الربوبية التكوينية حتى يكون هناك انسجام بين الربوبية التشريعية فيما تمثله العبادة من تحكيم وحاكمية المنهج الرباني التشريعي في الحياة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي خلقنا وخلق الذين من قبلنا، فهو الأعرف بالنفس البشرية، وهو الأعرف بما يعتمل في داخل الإنسان وما يصلح هذا الإنسان في حياته وما يوصله إلى السعادة في الدنيا قبل السعادة في الآخرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن إيحاءات هذا التعبير: الأرض فراش والسماء بناء. الأرض فراش للإنسان، ممهدة للإنسان بما فيها من القوانين والسنن والأنظمة، وكذلك السماء بما فيها من إحكام وسنن وقوانين: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. بعد ذلك أعطت مفردة ثالثة من مفردات الربوبية التكوينية في الكون، وهو: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهنا يصف القرآن الكريم نعمة المطر ونعمة الماء ليلفت انتباهنا إلى هذه النعمة التي نراها وقد تعودنا على رؤيتها، إنها نعمة الماء في الحياة الذي هو أساس الحياة للإنسان والحيوان والنبات وحتى الجماد. وجعلنا من الماء كل شيء حي، إنه تعبير قرآني رائع وحقيقة علمية كبيرة تعبر عن دور الماء في الحياة. فكل شيء حي يمثل الماء الأساس في حياته، ولولا الماء لما عاشت الأحياء على الأرض. ولا يسعنا الحديث هنا أن نتحدث عن قصة الماء في الأرض ودور الماء في حياة الناس وتوقف الحياة عليه في كل صورها وأشكالها، ونكتفي بالإشارة إلى ما أشرنا إليه سابقا، إلى أن نعمة الماء هي الأخرى من النعم المنسية نتيجة للإلفة والعادة، فلم نعد نحس بنعمة الماء الذي نشربه في كل ساعة وفي كل يوم. هذه النعمة العظيمة، هذا الماء الزلال، ينبغي أن نقف عندها وينبغي أن نتدبر في عظمة هذا الماء، فنقف موقف الشكر لله سبحانه وتعالى لما سخر لنا هذه الأمور في الحياة، ونقف أمام نعمة المطر، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ونحن كما قلنا بسبب العادة وبسبب الإلفة لم نعد نحس بنعمة المطر في الحياة، ولم نعد نحس بنعمة الماء في الأرض، بل إن البعض ليستهزئ من اعتبار ظاهرة المطر من الأمور التي تدل على حكمة الخالق، حيث يدعي هذا البعض أن هذه الظاهرة من الظواهر الطبيعية والتي تتعلق بالقوانين الكونية ودورة المياه في الطبيعة، وليس لها علاقة بالله من قريب أو من بعيد. هذا طبعا هذا الكلام نسمعه من أنصاف المثقفين الذين اطلعوا في حياتهم على ما يسمى بدورة المياه في الطبيعة، فتصوروا بأن الله سبحانه وتعالى ليس له دخل في عملية في هذه العملية في صعود الماء وتبخر الماء وصعود إلى الطبقات، طبقات السماء العليا، ثم يتكثف على شكل غيوم ثم ينزل على شكل مطر. هذه الظاهرة فسرها البعض بمعزل عن مسبب الأسباب، بمعزل عن الله سبحانه وتعالى الذي هو أعطى هذه القوانين وأعطى هذه الأسباب وخلق هذه المسببات حتى يسير الكون وفق نظام كبير ووفق نظام متقن. فهذا لا يعني وجود الأسباب ووجود المسببات ووجود القوانين، لا يعني نفي لله سبحانه وتعالى، بل على العكس، هذه القوانين تثبت أن وراء هذا الكون قوة حكيمة، قوة قادرة، قوة مدبرة أعطت هذه القوانين وبثت هذه القوانين في الحياة. تماما هذا التفسير الخاطئ في الاتجاه يذهب إلى تفسير آخر، وهو الاتجاه اللاهوتي في التفسير، الذي يعزل الظواهر عن أسبابها وعن سياقاتها مع الحوادث الأخرى، فيقول أن أصحاب التفسير اللاهوتي أن المطر ينزل بقدرة الله سبحانه وتعالى، وليس هناك علاقة للقوانين والأسباب، لأننا عندما نقول بالأسباب والمسببات وعندما نقول بالقوانين فهذا ينفي وجود الله سبحانه وتعالى. أما التفسير القرآني فهو يرفض التفسير الأول الذي لا يعترف بمسبب الأسباب وبعلة العلل، كما يرفض التفسير الثاني وهو التفسير اللاهوتي في التأريخ، بأن يعزل الأمور عن أحداثها وعن سياقات أسبابها ومسبباتها. التفسير القرآني يرى أن هذه القوانين المبثوثة في الكون على العكس إنما تعبر عن حكمة الله سبحانه وتعالى، وتعبر عن وجود الله سبحانه وتعالى وفاعليته في حركة الكون من خلال الأسباب والمسببات. هذا هو التفسير القرآني لحركة الحياة، والتفسير القرآني الصحيح للظواهر الطبيعية في الكون والحياة. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء. شوف هنا التعبير جاء وأنزل، يعني الله هو الذي أنزل. هذا لا يعني ليست هناك قوانين لهذا الإنزال، وليست هناك ضوابط، وليست هناك سنن. على العكس، الله أنزل من السماء ماء، يعني بقوانين وبأسباب. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه الأمور، الليل والنهار، هذه الظواهر، وإن القرآن الكريم ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، ولكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهذه الأمور قوانين، ولم يجعل سنن، بل على العكس من ذلك، كل شيء خلقه الله بمقدار، وخلقه الله بسنة وقانون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هكذا يعلمنا القرآن الكريم أن نتدبر في الظواهر الكونية، أن نعيش الأجواء بالتفكر والتدبر، لأن كل ما في الكون هو بالحقيقة يعبر عن وجود الله سبحانه وتعالى، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، أسماء الله الحسنى، الحكيم، القادر، العليم، نراها في كل ظاهرة من الظواهر الكونية. هكذا أراد منا القرآن أن نعيش في هذا الكون، أن نتدبر الآيات، أن نتدبر السنن، أن نتدبر القوانين الإلهية المبثوثة في الكون، حتى نربط كل شيء بالله سبحانه وتعالى، ونعيش التوحيد الحقيقي، ولا نعيش الشرك بالأسباب والمسببات، وإنما إلى الله ترجع الأمور وإليه المصير. كل أمر يرجع إلى الله، وكل سبب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأننا عندما نعترف بالأسباب إنما بالحقيقة نعترف بحكمة الله سبحانه وتعالى وبقدرته في الحياة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان من المكتبة الإيرانية. نور وبلاغة يأتيكم عند 12:50. عند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:05 من بعد ظهر طهران، وتمتد على نحو 50. نستمع إلى شيء من الابتهالات قبيل دقة الساعة 2 من بعد ظهر طهران. موعدكم وجولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 25 دقيقة. التلاوة المختارة برنامج يبدأ معكم عند 52 دقيقة. عند 3 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:08 دقائق. عند 3:15 من بعد ظهر طهران وعلى نحو 45 دقيقة سنلتقيكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. وعند 4 من عصر طهران هناك رشدة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى. يسرنا أن تضمنا إليكم عبر إطلالة أخرى على عالم الكتب التي تحفل بها المكتبة الإيرانية المعاصرة. كونوا معنا.
أيها الأعزاء، محسن مخمل باف روائي إيراني معاصر ظهرت كتاباته الأولى في مطلع الثمانينات، فلفتت إليه الأنظار ودلت على مولد كاتب يعرف أساليب القصة وتقنياتها الحديثة عميق الخبرة بحياة المجتمع الإيراني. كتب الرواية والقصة والمسرحية والنقد الأدبي. ولد محسن سنة 1951. صدرت له أولا مجموعة مسرحيات قصيرة عنوانها موت آخر سنة 1982، تحتوي على 3 مسرحيات، أهمها مسرحية عنوانها سجن داخل سجن، موضوعها سجين في عهد الشاه ويحدث أن تقوم الثورة ويأتي الثوار ليطلقوا سراحة ولكي يخرج من أجل الحياة فيها، حيث إن إيران هي وحدها المهيئة تاريخيا للقيام بالثورة.
ثم ظهرت لمحسن مجموعة قصصية بعنوان كثبان بلا ضياء عام 1984، تحتوي على 13 قصة تستمد موضوعاتها من حياة البسطاء والفقراء، من الناس الذين يعانون الكثير من أجل الاستمرار في الحياة. كذلك هناك قصة عن حياة المعتقلين السياسيين في عهد الشاه، والتي يبدو أن الكاتب قد مر بها في مرحلة ما من مراحل حياته قبل الثورة، ولذلك فإن كتاباته عن السجون والمعتقلات تشع منها رائحة تجربة إنسانية نادرة. ثم إنه يكثر من الكتابة عن السجون والمعتقلات في أزمنة سابقة على الثورة، وبالتحديد زمن الشاه.
بعد رواية حوض السلطان صدرت لمحسن رواية ثانية هي حديقة البلور، أهداها إلى المرأة وعندما نعرف أن حوض السلطان رواية بطلتها امرأة، سندرك أن محسن صاحب عالم روائي يعبر عن نفسه من نص إلى آخر، ذلك أنه يدرك أن المرأة تشكل أضعف حلقات المجتمع، وأنها تعرضت لظلم مضاعف وقهر مضاعف.
محسن مخمل باف ليس روائيا وكاتبا للقصة والمسرحية والنقد الأدبي فقط، بل اتجه أيضا إلى السينما، أعد سيناريوهات أفلام وأخرج بعضها بنفسه للسينما، منها فيلم المقاطعة، ويتناول مفهوم الشهادة وكيف أنه يفقد معناه خارج الدين، وذلك من خلال قصة سجين يقبض عليه ويحكم عليه بالموت.
نعم مستمعينا الكرام، حوض السلطان رواية تتميز عن سواها من الروايات بعدة علامات. أولاها أن المسجد يشكل جزءا جوهريا من المشهد الروائي والقصصي، وكل ما يدور حوله، بل إن البطلة تعمل فترة من الوقت خادمة في مسجد، وتقدم لنا جميع التفاصيل الحياتية اليومية الصغيرة لمن تعمل في هذا المكان.
ثانيها أننا نلتقي في هذا النص بامرأة تروي لنا الحكاية من الكلمة الأولى حتى الكلمة الأخيرة، وفضلا عن اللجوء لمرأة من قبل روائي رجل، فإنه قد اختارها امرأة فقيرة وحيدة لا مكان ولا أهل لها، ووضعها الطبقي هو ما مكنها من رؤية الجانب الآخر من تجربة الحياة اليومية. وثالثها أن الرواية تقف عند تخوم آخر زمن الشاه سنة 1979 بالتحديد، وتقدم أمرين أساسيين: أهوال زمن الشاه من خلال زيارة المكان الذي كان الشاه يعذب ضحاياه فيه حتى الموت، الأمر الثاني هو رفض مظاهر التدين الكاذب الذي كانت السلطات الشاهنشاهية تروج له، حيث كان التدين قضية من قضايا هذا المجتمع حتى قبل الثورة الإسلامية.
أيها الإخوة والأخوات، تتابعونا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند رواية حوض السلطان لكاتبها محسن مخمل باف.
مستمعينا الأحبة، بطلة رواية حوض السلطان للكاتب والأديب محسن مخمل باف في 25 من عمرها، اسمها عزة السادات. مات عنها زوجها طاهر وترك لها ابنهما حسين الذي ما يلبث أن يموت متأثرا بالحمى، فتصبح عزة امرأة وحيدة تبحث عن مكان تعيش فيه وعمل تعيش منه. عزة السادات امرأة أمية، ولذلك فإن المؤلف حريص على الالتزام بوعي هذه الإنسانة ولا يقحم عليها وعلى عالمها الذي تحكيه لنا نتاج معرفته وثقافته، وتلك مسألة مهمة في الحكاية الروائية، أي إخضاع وعي البطلة لوعي الكاتب. ولا مشكلة هناك عندما يكون وعي البطلة مدركاً، والصعوبة تنشأ عند تدني هذا الوعي، ولهذا نجد عزة السادات على الرغم من أميتها وانعدام ثقافتها تمتلك الذكاء وصدق الإحساس العفوي الذي يقدم معاناة الفقراء والمستضعفين، وكذلك بدايات التنظيم الإسلامي الذي قاد الثورة التي عصفت بالشاه بعد ذلك، ومواجهة الأمن لهذا النشاط بالطرق المعروفة من القمع والتعذيب والتنكيل.
تبدأ الرواية بترمل عزة السادات وإعالتها لطفلها اليتيم، تعمل عاملة تنظيف بالمصانع، ثم تتزوج مرة أخرى من قنبر بقال الحي رغم أنه في عمر أبيها، ولا يدوم الزواج، فتخرج للعمل من جديد ويضطرها العمل لترك ابنها يعمل في المجاري بالشوارع، ويمرض بالحمى ويموت، وتطردها صاحبة البيت الذي كانت تسكن فيه بعد أن تستولي على أمتعتها، وذلك مقابل الإيجار المتأخر. وفي أثناء بحثها عن عمل جديد تجد نفسها في مواجهة بين الشرطة والمتظاهرين تصفها في ختام الرواية هكذا:
حين وصلت إلى ميدان تاريبار كانت صور السيد نفسه قد وضعت على عدد من أعمدة النور، وكان هناك مجموعة من الشباب يلبسون الأكفان ويصبغون أنفسهم بالدماء وبأيديهم العصي. ثم جاءت عربات الشرطة، وقفت جميعها في صف منتظم، بعدها بدأوا بإطلاق النار. فر الجميع إلى نزل للقوافل على رأس الشارع، وذهبت أيضا في الطريق فلت نعلي من قدمي مرارا، وكدت أسقط على الأرض، وفي النهاية تأبطت نعلي ودسست نفسي بين الناس. لا رأت عيناك السوء، نظرت فرأيتني امرأة بين 100 من الرجال الأشداء. ماذا كان يمكنني أن أفعل؟ طاف برأسي حينئذ 1000 خيال، ثم قلت الآن في هذا الهياج المستعر: من الذي يتجه انتباهه إلي؟ أغلق أحدهم الباب الحديدي ووضع عليه قفلا من الداخل. نظرت من ثقب الباب، لم يكن في الشارع غير أصحاب الرتب والجنود. جاء واحد منهم إلي أمام النزل، ركل الباب برجله مرات، ثم أطلق من بندقيته دون قصد مقذوفا في الهواء وانصرف. لم يمض وقت حتى جاء الشبان يتسللون ناحية الباب، أطل أحدهم برأسه وقال: اذهبوا.
أيها الأكارم، كل الشكر والتقدير لكم على جميل المتابعة. كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية عند المزيد من الإصدارات.
حتى ذلك الحين نستودعكم الباري تعالى.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده، ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
في بحار الأنوار عن إمامنا محمد الجواد صلوات الله عليه قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس.
مستمعينا الأفاضل، نلتقيكم في رحاب أنوار أحاديث أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم، ومن الحديث الجوادي الذي استمعتم له آنفا، وفيه يبين مولانا تاسع أئمة العترة المحمدية أحد أهم حقائق التوحيد الخالص الذي جسدوه عليهم السلام بكل سلوكياتهم ودعوا له العالمين في كلامهم النوراني. ويستمد هذا الحديث الشريف بلاغته من البلاغة القرآنية التي تتميز بجميل بيانها لأدق المعارف من خلال بيان مصادقها العملية القريبة من كل إنسان. وهذا ما نجده مستمعينا الأكارم في الكلام المتقدم، حيث يبين لنا مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه حقيقة العبودية من خلال سلوك عملي مألوف وهو الإصغاء، ويبين بوضوح كامل أن هذا الإصغاء هو مصداق للعبودية، حيث يقول: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. فما معنى ذلك؟ الإجابة تأتيكم بعد قليل، فكونوا معنا. نلاحظ أعزائنا أن الإمام عليه السلام قال: من أصغى، ولم يقل من سمع أو استمع، وذلك لأن الإصغاء مرتبة أعلى في التوجه للناطق والاهتمام بكلامه وما يقوله من مرتبتي السماع أو الاستماع. وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أن المقصود هنا هو أن يتوجه الإنسان بالكامل للناطق بحالة من قصد الأخذ والعمل بكلامه والتسليم له. وهذه أعزائنا هي حقيقة العبادة وجوهرها. فالعبودية تعني الخضوع والتسليم، والصلاة والدعاء والتمجيد في مصادقها المألوفة والقريبة للأذهان تشتمل على معاني الخضوع والتسليم. ولكن معنى العبودية لا ينحصر بهذه المصادق، بل يشمل مصادق أخرى ينبغي أن نعرفها لكي نكون موحدين حقا. ومنها المصداق الذي يعرفنا به إمامنا الجواد عليه السلام في الحديث المتقدم، وهو مصداق الإصغاء لكلام من يأمر بشيء والأخذ به، فهو أيضا من مصادق العبودية. بيد أن هذا المصداق يبين لنا حقيقة توحيدية أخرى، هي أن الخضوع والعبودية لله عز وجل إنما تتحقق بأخذ هدايته وأوامره من أوليائه الناطقين عنه، الذين لا ينطقون عن الهوى والرغبات والأهواء النفسية. فالإصغاء لهم والخضوع لكلامهم والتسليم لهم وتعظيمهم هي عين العبودية لله عز وجل، وبها يتحقق التوحيد الخالص. أما الأخذ من غيرهم فهو عبودية للشيطان، لأنه أخذ عمن يأمر وينهى بدافع الهوى والرغبات الأرضية مهما كان ظاهره. أعاذنا الله وإياكم من عبودية الأهواء ببركة التمسك بولاية محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم أعزائنا حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، مسك ختامها استنارة ثانية بالحديث الذي تناولناه فيها، وهو عن إمامنا محمد الجواد صلوات الله عليه قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس.
والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء،
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء، عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني.
يا أعظم أمانة
يا عيني يا حس البصر، رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمه، عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة،
كرمك النظرة بأمان أسهم الأعين.